بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قوله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة أنه يشترط أن الحد يقام عليهما وهما مجتمعان في مكان واحد أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يشترط إذا أقيم حد الرجم على الزاني والزانية والعياذ بالله، لا يشترط أن يكونا معا. فلو أنه فرق بينهما فرجم الزاني على حدة ورجمت الزانية على حدة فلا حرج. ولو رأى الإمام أن المصلحة أن يرجم هذا أول النهار ويرجم هذه آخر النهار فلا حرج. وإن رأى المصلحة في اجتماعهما مع بعضهما وأنه أبلغ في زجر الناس وعظتهم فلا حرج أن يجمعهما، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل في هذا الحديث، في حديث ابن عمر في قصة الزانيين اليهوديين، دليل كما تعلمون حفظكم الله على المسألة الأصولية، هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ فما الراجح؟ أثابكم الله.
هذه المسألة كما يقول بعض العلماء طويلة الذيل قليلة النيل، لأنها متشعبة وكثيرة الكلام ولكن فوائدها قليلة. اختلف الأصوليون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا، ولا يقع الخلاف في هذا الحديث إلا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم منفذ لشريعة الإسلام، وهذا محل نظر، لأن بعض العلماء يرى أنه منفذ لحكم التوراة، والسبب في هذا أنه يتفرع على قضية أهل الذمة، لأننا لو قلنا إنه منفذ لحكم الله عز وجل بالأصالة بمعنى أننا نلزمهم بهذا الحكم لوقع فيه إشكال كبير من جهة شروط الذمة، ولذلك لا يحكم عليهم بحكم الإسلام إلا إذا رضوا بحكم الله ورجعوا إلينا. وإنما يظهر من سياق الحديث كما هو اختيار جمع من العلماء رحمة الله عليهم أن فيه شبهة التنفيذ، ولذلك لو كان تنفيذا لحكم الشريعة بالأصل لكان حكم عليهم مباشرة ولم ينتظر أن يؤتى بالتوراة ثم تقرأ التوراة ويقيم عليهم الحجة. ولذلك القول بأن فيه شبهة التنفيذ قوي، وإذا كان فيه شبهة التنفيذ خرج عن المسألة هذه. أما مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ففيها قولان مشهوران عند العلماء رحمة الله عليهم. فمذهب طائفة من العلماء من الحنابلة والشافعية أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا لذلك بأدلة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، فأخبروا أنهم دخلوا جهنم بترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الأحاديث المحرمة، وهذا من الفروع، ولذلك قالوا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وفائدة هذا هو أنه قد تقام الحدود ويعاقبون في المسائل التي تقع منهم إذا لم تكن في شرعهم، إذا لم تكن في شرع اليهود والنصارى إن كانوا أهل ذمة، وهكذا إذا كانوا كفارا أصليين كالكفار الوثنيين والمشركين، إذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كان للإمام أن يعاقبهم بالعقوبات الجزئية. ومن فوائدها أيضا مسائل الشهادة تقع في باب الأقضية، لكن الحقيقة كثرة الكلام العلماء فيها كثيرة، يعني من قال إنهم ليسوا مخاطبين يجيب عن الآية التي ذكرناها بقوله سبحانه وتعالى قالوا لم نكن من المصلين، قالوا بعد ذلك وكنا نكذب بيوم الدين، قالوا فالعقوبة وقعت للأصل وهو إنكارهم ليوم الدين وكان تركهم للصلاة تبعا لا أصلا، وهذا لا يثبت أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهناك الحقيقة مناقشات وكلام طويل، من أحب بسط هذه المسألة فليرجع إليها بالمستصفى الغزالي، وكذلك الإمام القدامى في أول كتابه النفيس روضة الناظر وجنة المناظر حيث ذكر هذه المسألة وبين أو قرر فيها مخاطبتهم بفروع الشريعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل قال الله تعالى في عقوبة الزنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هل بقية العقوبات ينبغي فيها اجتماع الناس كذلك؟ أثابكم الله.
نعم، يجتمع الناس، لأن المقصود من هذه العقوبات زجر الغير. قال العلماء رحمهم الله في الحدود حقوق متعلقة بالله سبحانه وتعالى، حقوق متعلقة بالناس، وإقامتها على ملء من الناس قصد به زجر الناس وردعهم، فهي عقوبة مطهرة لمن أقيمت عليه وزاجرة لمن لم يفعلها، ولذلك تعتبر جوابر وتعتبر زواجر، تعتبر جوابر وزواجر. فجادرة لكفر الإنسان بذنبه لأن الله يكفر عنه الذنب، وزاجرة للغير لأنها تمنعه من سلوك سبيله والانحراف في جريمته. تصور الزانية إذا أقيمت والعياذ بالله على ملأ من الناس ورجمت بالحجارة في رأسها وفي صدرها وفي بطنها وانهالت عليها من كل مكان، من يرفع هذا الحجر ويدمغها به؟ لو كان والعياذ بالله متلبسا بالزنا قد يحرم أن يزني، كيف يرجمها وهو يزني؟ ثم أيضا لو كان غير زاني فإن نفسه تمنعه وتردعه وتجعل في نفسه شيئا من الرهبة والخوف الشديد، ولذلك يستحب العلماء حضور الحدود والنظر إليها ولو كانت بالقتل، فإن كثرة شهودها يقوي جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى ويعزز من الصلة بالله عز وجل بارتداء عن حدود الله ومحارم الله، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في من اطلع على غيره بغير إذنه ففوقعت عينه في كتاب الحدود؟ أثابكم الله.
في مناسبات يمكن أن نذكر عددا من هذه المناسبات. أولا هو تكلم عن أحاديث الزنا ثم ختم أحاديث الزنا بهذا الحديث، فنقول الزنا مراتب، أعلاها نزني بالفرج فيقام عليها الرجم، وقد ذكر هذا في حديث اليهوديين. طيب من الزنا زنا البصر والنظر، فإذا نظر الذي يطلع على عورات الناس يبحث عن المفاتن، فإذا اطلعت هذه العين ما عقوبتها؟ فذكر عقوبة الزنا بالجزء وعقوبة الزنا بالكل، فكل الجريمة بالرجم، وجزءها بالزنا الأعضاء يكون بفقه هذه العين إذا انتبه المنظور إليه، ثم أيضا يشرع تعزيرها ويكون هذا من باب التعزير، وبناء على ذلك يكون في مناسبة زنا البصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن العين تزني وزناها النظر، وأن اليد تزني والعياذ بالله وزناها اللمس، وأن القلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فذكر عقوبة الكمال ثم ذكر بعد ذلك عقوبة الأجزاء، وممكن أيضا أن يقال أنه ختمه من باب التعزير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل لو فرط صاحب البيت فلم يتحفظ في غلق أبوابه ونوافذه فنظر المار فهل من جناح في ذلك؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل بالنسبة لنظر المار، نظر فجأة عفو في الأبواب المفتوحة، نظر فجأة عفو، أما نظر القصد فإنه يأثم، الذي وقد عناه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية، ولذلك لا يجوز النظر والاطلاع على ما في داخل البيوت، وأجمع العلماء على أنه لو اطلع من على سطح البيت أو من المنارة، ولذلك قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، قالوا لأن المؤذن لا يؤذن إلا على سطح المسجد أو على مكان نشز عالي فهو مؤتمن، مؤتمن على أوقات الصلوات ومؤتمن على الصيام لأنه يفطر يمسك عن الطعام ويفطر بسببه، ومؤتمن على أعراض المسلمين، ولذلك كانوا يوصون المؤذن بتقوى الله عز وجل ويشترطون فيه الأمانة من أجل هذا. فالنظر على الأبواب المفتوحة أو من النوافذ المطلة على الأحوشة أو على دواخل البيوت كل ذلك من المحرمات ولا يجوز، إلا إذا كان على سبيل الفجأة فيصرف نظره الإنسان مباشرة، وأما الإثم فموجود، لكن لو قصر الإنسان وفتح باب داره ثم رمى غيره فظاهر الحديث يدل على أنه يعاقب بهذه العقوبة، وإنما تكون العقوبة بحصى الخلف، أما لو أنه أخذ السلاح ورمى فإنه يلزمه ضمانه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقوم الضرب مقام أغني بالحصى؟ أثابكم الله.
لا يضرب ولا يتعدى بأي عقوبة، إذا نظر أحد إلى بيته يرفعه إلى السلطان، السلطان يعزره ويشتكي إلى ولي الأمر، أما من نفسه يضرب ومن نفسه يعاقب لا، هذا ليس من حقه، إنما من حقه أن يمسك به أو يقيم عليه الشهود والبينة ثم يرفعه إلى الوالي، وإذا كان يستطيع أن يرميه بالحصى ويفقع عينه فإنه يرميه، ولو فقعت الحصى عينه فإنه لا ضمان عليه على ظاهر السنة، والزائد على ذلك تابع إلى الأصل الشرعي من رده إلى الوالي والقاضي يعزر فيه بما يرى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجيب على ما استدل به الظاهرية رحمهم الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ أثابكم.
هذا فيه أوجه، قيل البيضة تكون البيضة محتملة، إن كانت أل للعهد المراد بها البيضة المعروفة المعهودة فحينئذ يستقيم مذهبهم، يستقيم مذهبهم لأن البيضة قد لا تصل إلى هذا القدر الذي هو ربع دينار أو 3 دراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد به البيضة المعهودة يجيب الجمهور بأنه خرج مخرج التقريع، لأن ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحديد، وإنما المراد به التقريع، أو يكون قبل شرع النصاب، بمعنى أنه كان الأمر القطع في القليل والكثير ثم جاءت الرحمة والتخفيف فأصبح بحد النصاب. والوجه الثالث قالوا البيضة المراد بها ما يكون غطاء للرأس كالخوذة التي تكون للمحارب وكالجنة التي يتقي بها ضربات السيوف ونحوها، فإنها تصل إلى 1/4 دينار و3 دراهم. وقالوا إن هذا يؤكد أن الحديث الذي يدل على اعتبار النصاب وإن حمل على التقريع فإنه أولى وأحرى، لأن السياق والسباق محكم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يسقط حد السرقة بتنازل صاحب الشيء المسروق أم لا يسقط؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا سرق السارق وأمسكه صاحب المال وعفى عنه ولم يرفعه إلى السلطان سقط الحد عنه، إذا أمسكه قبل أن يأتي به إلى السلطان، لحديث صفوان فإنه لما سرق رداؤه وهو نائم في المسجد وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يد السارق لما أخذ، قال يا رسول الله قد عفوت، ما كان يظن أن يده تقطع، فقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان قبل أن تأتيني به، فدل على أنه يمكن لصاحب المال أن يعفو، وإذا عفى سقط الحد. أما إذا وقع عفوه بعد بلوغه إلى السلطان فإنه لا تأثير لهذا العفو إلا في إسقاط الضمان الذي هو قيمة المسروق على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، ويبقى الحد على ما هو عليه، فلا تجوز الشفاعة ولا يعتد بالإسقاط بعد بلوغ الحد للسلطان، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من سرق مال كافر فهل تقطع يده؟ أثابكم الله.
هذا فيه تفصيل، قالوا إن كان المال مال ذمي فالذمي ماله كمال له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مال اليهودي رهنه الدرعين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه، ودرعه مرهونة عند اليهودي في صاعين من شعير، قالوا هذا يدل على أن أموالهم محترمة وأن مالهم أن لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين بحكم العهد والذمة، ولذلك في هذه الحالة قالوا إن سرق ماله فمال وتقام عليه الحد وهو من القوة بمكان. وأما إذا كان الكافر حربيا فإنه لا حرمة لماله ولا يعتد أخذ ماله من السرقة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل تثبت الحدود بالقياس استدلالا بحديث عمر رضي الله عنه في زيادته على حد الخمر وقياسه على الفرية وحد القذف؟ أثابكم الله.
هذا محل نظر، أولا لا يستقيم أن يستدل بفعل عمر على أنه من القياس، هذا ليس بصحيح، فعمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك بأصل وهو التعزير، وهذا خارج عن الحدود، ولذلك يقول بعض العلماء إنه لو مات المجلود في حد القذف في حد الخمر مات بعد 40، بمعنى أنه لما جلد 50 سقط ومات بقوة بتأثير الضرب، فإنه يجب ضمانه لأنه في التعزير يضمن، وأما في الحد فإنه لا يضمن. ولذلك قال علي لو وجدت في نفسي، يعني لو أنه مات في 80 أي فوق 40 في 40 الزائدة على الحد لوجدت في نفسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن هذه الزيادة، وبناء على ذلك الصحيح أن فعل عمر رضي الله عنه إنما هو من باب المصالح وليس بحد مستقل، فإن أبا حفص رضي الله عنه وأرضاه أبعد من أن يحدث حدودا وعقوبات ليست من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من باب التعزير كما قرره الشيخ الإسلام وتكلم فيه كلاما نفيسا حبذا لو يرجع إليه في الاختيارات، وفي مجموع الفتاوى بين هذا وفصله تفصيلا نفيسا يرجع إليه في ذلك، فيه الغناء والكفاية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يخرج عن غيره كفارة اليمين؟ أثابكم الله.
نعم، إذا وكله الغير في إخراج كفارة اليمين فلا حرج، وأما إذا من عنده أخرجها فإنها عبادة لا تصح إلا بنية، فلو أنك أقدمت على التكفير عن الوالد أو الوالدة لما حلف دون علمه فكفارتك صدقة من عموم الصدقات، أما لو قلت له إني سأكفر عنك فوكلك فإنه يصح على الأصل المقرر في الصدقات والزكوات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ماذا يفعل من عليه كفارات كثيرة وما يدري عددها؟ أثابكم الله.
يقدر بغالب ظنه فيقال له كم حلف؟ 100 يمين، يقول لا أكثر، فنقول 150، يقول لا 150 كثير، فنقول بين 100 وبين 150، فيقدر بما يغلب على ظنه يحصل به الوفاء وبراءة الذمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الحلف بالأمانة أثابكم الله؟
لا يجوز الحلف بالأمانة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما يحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته على ظاهر الأحاديث التي ذكرنا، ويعتبر الحلف بغير الله عز وجل من كبائر الذنوب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام فكيف يصنع المسبوق أثابكم الله؟
هذا على وجهين، لو جئت متأخرا عن الصلاة ولم تدرك خطأ الإمام بالزيادة أو أدركته، فعلى وجهين، إن قمت مباشرة فتقضي السجدتين بعد سلامك، وإن تأخرت وسجدت مع الإمام أجزأك، وكلاهما صحيح والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا كانت المرأة تتعب كثيرا وتخاف من الفقر أثابكم الله؟
تخاف من الفقر؟ لا، ما يجوز شرب حبوب، استعمال حبوب منع الحمل لخوف الفقر لا يجوز، وهو محرم، لأن هذا يعتبر من سوء الظن بالله عز وجل، وأجمع العلماء رحمة الله عليهم على عدم جواز تعاطي استعمال الأدوية لقطع النسل أو التخفيف من النسل خوف الفقر، وهكذا إذا حدد النسل لخوف الفقر على المجتمعات، فكل ذلك والعياذ بالله سوء ظن بالله عز وجل. فالذي أطعم وسقى والعبد في الظلمات، في ظلمات الأرحام لا سامع ولا مجيب غير الله سبحانه وتعالى، قادر على أن يطعمه ويسقيه، وما من دابة إلا على الله رزقها، فالله هو المتكفل بالأرزاق، وهو المتكفل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضه نفقة سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرأة أن تستعمل هذه الحبوب بخوف الفقر. وأما كونها تقول لا أريد الحمل لكونه يتعبني أو يرهقني، فالله عز وجل وصف الحمل بكونه كرها، حملته كرها، ووصفه بكونه وهن وضعف، وهنا على وهن. وأين فضل الأم وشرفها وكمالها إذا لم تحمل ولم تضع؟ الأم إنما شرفت وكملت وعزت وعظمت في الإسلام بسبب عناء الحمل والشدة، حتى قال صلى الله عليه وسلم، قال له من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لفضل العناء والتعب والشدة التي لاقتها المرأة ولاقتها الأم لقاء الحمل وما يكون منه من متاعب. فكون النساء يتذرعن في هذا العصر الحاضر بكونه تعب وعناء، فهذا مما لا ينبغي، وفيه إضاعة لهذه الأمة وتخفيف لنفسها. أعداء الإسلام يتكاثرون، والمضلون والمفسدون يتكاثرون، والصلحاء والأخيار يتقاعسون، والنساء يتعذرون ويمتنعن مما أراد الله عز وجل، مما أراده الله عز وجل من النكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم، تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. فلا أرى وجها لتعاطي حبوب الحمل لوجود الآلام، إنما يستقيم تعاطي الحبوب في حالة واحدة رخص فيها بعض العلماء، وهي الحمل إذا كانت المرأة لا يمكن معها أن تحمل إلا على وجه ينفجر فيه الجنين، وهو الذي يسمى بالحمل المنتبذ أو المهاجر، فهذا هو الذي يجوز فيه الإسقاط ويجوز فيه الإجهاض ويجوز في إخراج الأجنة والعمل على عدم وجودها لوجود الضرر وخوف فوات الأنفس. أما أن نفتح الباب لأجل أن يتأخر حمل المرأة وتتقاعس المرأة، كم حملت كل مما ينظر إلى أمه، كم أنجب النساء في زمان ليس فيه أطباء إلا ما ندر، وكانت المرأة ترعى الغنم وهي حامل، فتضع حملها وليس بجوارها أحد، وما من أحد يعينها ويغيثها ويجيرها إلا الله جل جلاله، ومع ذلك ما رأينا إلا الخير، وترى المرأة كأشد ما أنت رائم من قوة وكمال عقل وحسن تدبير، ولكن لما تخاذل النساء وأصبحن يضعفن ويجبن سلب الله البركة منهن ونزعها منهن، حتى إن الواحدة تأتي في آخر عمرها لا ترى إلا ابنا أو ابنتين أو ابنا أو ابنين أو ابنتين، إن مرضا مرضت وإن تعبا تعبت، وذلك من عذابها في الدنيا قبل الآخرة إذا حرمت نفسها على سبيل الأذية لزوجها. هذا من العناء، المرأة تضحي وتكافح
ويقر الله عينها، فلعل الله يخرج من ذريتها الصالحات القانتات العابدات، ويخرج من ذريتها الأخيار والأئمة والصالحين. ولذلك لا ينبغي المرأة أن تسيء ظنها بالله عز وجل. ومن القصص الغريبة لأحد الفضلاء من حملة كتاب الله عز وجل، قصة لي وهو في آخر عمري قرابة 100 عام قبل ما يقرب من 15 سنة، يقول لي إن أمه كانت لا تحمل إلا إناثا، وسئمت الحمل حتى وضعت 9 أخوات له قبله، ولما حملت به عزمت على إلقاء هذا الحمل وأخذت الدواء. وهذا الكلام قبل، يعني حدثني قبل 15 سنة وعمره قرابة 100، يعني قبل 120 سنة. وكان في ذلك الزمان يعطى عند العطار شيء من العقاقير أو النباتات والأعشاب تسقط الحمل. قال فأخذت الوالدة هذا العقار، وكانت يعني كان هذا العقار يستعمل عند استيقاظها، المرأة أن يكون في السحر تستعمل هذا العقار لكي يكون أول ما يدخل إلى معدتها ويكون مفعوله قويا على أعضاء الجسم فتسقط. فلما هيأت الدواء في ليلة ونامت وقامت في السحر أرادت أن تستعمل الدواء، فسمعت جارها أو سمعت من المسجد صائحا يصيح أو في الطريق صائحا يصيح يا أرحم الراحمين. فلما سمعت هذا الصوت يا أرحم الراحمين ذكرت الله جل وعلا واقشعر بدنها وأحسنت الظن في الله سبحانه وتعالى وهابت أن تلقي هذه النفس، فأرمت بالدواء فكان هذا الجنين ذكرا، فجبر الله عز وجل كسرها وأقر عينها وصانها عن إلقاء، لما لو ألقت ورأته ولدا ربما أن نفسها تذهب حسرات وربما يكون لها من الضر ما الله بيعلم، فجعله الله ذكرا وأصبح من حملة كتاب الله ومن الأخيار. فهذا عوض الله عز وجل لكل من يصبر. وذكروا عن رجل من الهند كان بوذيا، جاءه مسلم طبيب بوذي، جاءه مسلم وقال له أريد منك أن تعطي زوجتي عقارا لقطع النسل، يعني يضربها إبرة بحيث ما تحمل ولا يحمله لكي يستمتع، يقول عندي من الولد ما يكفي. فلما قال ذلك بكى الطبيب لما قال له هذا الأمر بكى، فسأله لماذا تبكي، فقال له إنه كان عنده 4 أولاد وقالت له زوجته إن هؤلاء الأولاد يكفون، فتعاطى هذا العقار وقطع النسل منه ومنها، ويشاء الله أن 4 كلهم يذهبون ضحية حادث ويبقى بدون ذرية. فالذي يكفر نعمة الله عز وجل يعاقبه، وهذه المرأة التي تستعمل حبوب منع الحمل يعاقبها الله سبحانه وتعالى. ويذكر بعض الأطباء أنه قد يكون سبب في سرطان الرحم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يجوز تعاطي مثل هذه إلا عند الضرورة، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يرحمنا وهو الرحيم الجليل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.